الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فما من أحد إلا ويصعب عليه فراق الأحباب، فيبكي لذلك وتدمع عيناه، وقد يرافق ذلك الصبر على القضاء والرضا به، فيؤجر المصاب على صبره، وقد يرافقه الجزع والتضجر، فيحرم العبد من الثواب، وتبقى المصيبة على حالها، بل لعله ينال عليها العقاب. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحد أولئك الصابرين الذين يتقبلون البلاء من غير تأفف ولا ضجر، وكان غاية ما يبدو من النبي صلى الله عليه وسلم حين يبتلى بفقد حبيب أو قريب أن تدمع عيناه، ثم يصبر صلى الله عليه وسلم ويحتسب. إن أعظم الصبر هو في لحظة تلقي خبر البلاء، فالخبر الفاجع يقع كالصاعقة على صاحبه، والمؤمن يتصبر له ويسترجع. فلننظر أخي المستمع الكريم إلى صورة الصبر عند الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم حين بلغه خبر مقتل جمع من أصحابه في غزوة مؤتة، وفيهم ابن عمه جعفر بن أبي طالب وربيبه زيد بن حارثة. يروي ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه، فيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بخبر أهل مؤتة الذين قتلوا في الشام، فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مسجده فدخل على بني جعفر، فقال لأمهم أسماء بنت عميس: إيتيني ببني جعفر. قالت: فأتيته بهم فشمهم وذرفت عيناه، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي ما يبكيك؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال: نعم، أصيبوا هذا اليوم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز في المصاب دمع العين. وإذا كان الابن أغلى ما يملكه الإنسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شهد وفاة جميع ولده فيما عدا فاطمة رضي الله عنهم أجمعين، فكيف صنع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحوال؟ هل تلقاها بالصبر والرضا عن الله، أم بالجزع والتسخط كما يصنع الكثير من الناس؟ يقول أنس بن مالك: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وهو زوج مرضعة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخل عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه أي يحتضر، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا ابن عوف، إنها رحمة، إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وفي رواية أن عبد الرحمن بن عوف لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي قال: أتبكي؟ أولم تكن نهيت عن البكاء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند مصيبة، خمش وجوه وشق جيوب، ورنة شيطان. قال ابن بطال: هذا الحديث فيه تفسير البكاء المباح والحزن الجائز، وذلك ما كان بدمع العين ورقة النفس، ولم يكن تسخطا لأمر الله، إذ الفطر مجبولة على الحزن. وقد قال الحسن البصري: العين لا يملكها أحد، صبابة المرء بأخيه. فإذا كان الحزن على الميت وفاء له ورقة عليه ولم يكن سخطا للقضاء ولا تشكيا به فهو مباح. أخي المستمع الكريم، والاحتضار أول منازل الموت، وهو لحظات صعبة يعيشها المحتضر ويقاسي مرارتها أحبابه من بعده. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين شهد احتضار حفيد له؟ روى أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتضر له حفيد، فأرسلت ابنته تخبره بأن ابنها يحتضر، فكره النبي صلى الله عليه وسلم حضور ذلك، وأرسل إليها يقرئها السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر وتحتسب. لكن ابنته أرسلت إليه تقسم عليه أن يأتيها، فقام صلى الله عليه وسلم ومعه جمع من أصحابه، فرفع الصبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسه تتقعقع، ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم بالدموع. فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال النووي: معناه أن سعدا ظن أن جميع أنواع البكاء حرام، وأن دمع العين حرام، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي فذكره، فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن مجرد البكاء ودمع العين ليس بحرام ولا مكروه، بل هو رحمة وفضيلة، وإنما المحرم النوح والندب والبكاء المقرون بهما أو بأحدهما، كما في الأحاديث: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. وفي الحديث الآخر: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول ما يسخط الله. انتهى كلامه رحمه الله. وقبل أن يواري الثرى الحبيب الذي نفقده، فإن المرأة يجوز له رؤية الميت وتقبيله مع التجمل بالصبر والاحتساب. فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تروي لنا خبر وداع النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه عثمان بن مضعون، فتقول: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه. قال المبارك فوري: والحديث يدل على أن تقبيل المسلم بعد الموت والبكاء عليه جائز. والقبر أول منازل الآخرة، وفيه يودع المرء أحبابه، وهو موطن تذرف فيه العيون، ويعتبر فيه القلب، ويظهر فيه الصبر والتجلد والإيمان. يروي أنس بن مالك خبر دفن أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: شهدنا جنازة ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان. قال ابن بطال وهو ينقل عن أكابر السلف البكاء على أمواتهم: فهؤلاء معالم الدين لم يروا إظهار الوجد على المصيبة بجوارح الجسم إذا لم يجاوزوا فيه المحذور، لم يروا ذلك خروجا من معنى الصبر ولا دخولا في معنى الجزع. وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته زينب وعلى ابنه إبراهيم وفاضت عيناه، وقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. وبكى صلى الله عليه وسلم لقتل جلة الإسلام وفضلاء الصحابة، وتوجع لفقدهم عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يجبر كسرنا، وإلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.